أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى الترمذي عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل صلوات الله وسلامه عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها. وروى الإمام أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرنس ولا العمامة ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من العقبين. أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بالإحرام وما يستحب للمحرم أن يفعله في إحرام. قدمنا المواقيت وهي الأماكن التي منها يحرم الذي يريد الحج أو العمرة من أفاقه وغيره. فوقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة يحرمون منها اللي هي أبيار علي، لأهل الجحفة ما حيمر على الجحفة المصريين وشوام وغيرهم، وقت لهم الجحفة لأهل الشام الجحفة الشام ومصر، وقت صلى الله عليه وسلم لأهل اليمن يلبنا، لأهل نجد قرن المنازل، وقت للعراق ذات عرق. هذه المواقيت هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمر. كل يمر بهذا الميقات يلزمه أن يكون محرما طالما أنه مريد للحج أو للعمر. طيب هيكون محرمة الإحرام بمعنى عقد النية أنه الآن أنا محرم، ويعبر عنها بلسانه لبيك عمرة لبيك حجة، هذا شيء. الشيء الآخر أنه يلبس لبس الإحرام وهذا من الواجبات. يبقى النية هذه ركن من أركان العمرة وركن من أركان الحج، لبس الإحرام هذا واجب من واجبات العمرة وواجبات الحج. يستحب قبل لبس الإحرام أنه يغتسل سواء الرجل أو المرأة في مكان الميقات. فإذا كان إنسان لن يمر على الميقات يعني كمرور بسيارة ونحوها يكون في طائرة، هنا لن يتيسر له أنه يغتسل في طائرة، يبقى في بيته يغتسل هذا الغسل من أجل الإحرام ويلبس لبس إحرامه ويلبي إذا تيسر عند الميقات قبله بشيء يسير يلبي للعمرة أو للحج. يبقى هنا الاغتسال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل عند إرادة الإحرام عليه الصلاة والسلام، وكذلك لما سألوه عن أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها نفست أي ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، وكانت هي معه في الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل. تغتسل وتهل، لاحظ أن هذه والدة امرأة ولدت، والغسل لن يفيدها شيئا كأمر شرعي أنه حيرفع عنها النفاس مثلا، مش حيفيدها شيئا، ولكن يفيدها التنظيف. يبقى هذا الغسل من فائدته أن يتنظف الإنسان لهذه العبادة سواء كان رجلا أو امرأة، كانت المرأة تصلي أو لا تصلي بسبب الحيض أو النفاس، ويستحب لها أيضا الاغتسال. يغتسل ويلبس لبس الإحرام، الرجل يلبس لبس الإحرام، المرأة تحرم. المرأة هي في ثيابها غير أنها لا تضع النقاب على وجه الخير الشد على وجهها، وإنما تزدل الخمار الذي على رأسها إذا كانت أمام الرجال. كذلك لا تلبس القفازين المرأة، يبقى لا تلبس القفازين، الجلابية اللي تلبسها والهدوم التي ترتديها تكون طويلة حيث تداري يديها، هذا اللي فيها في النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة المحرمة لا تنتقب، المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، لا تنتقب لا تنتقب. وهنا يعني واقفة مع كلمة لا تنتقب، حين يقول لا تنتقب معناه أن الخاب ده مولود ولا مش مولود، يقول لا تنتقب مرأة معناه شيء معروف كلهم يلبسوا النقاب، لذلك احتجنا أن ينبه صلى الله عليه وسلم. لو كان النقاب غير معروف عندهم، لو كان النساء لا تنتقب ما هو مش محتاج ينبه، نبه عليهم مش لبساء أصلا، لكن لما ينبه صلى الله عليه وسلم لا تنتقب معناه أنه الغالبية من النساء تلبس هذا الزي وأنها تنتقب. فلما يجي إنسان يقول لك ما فيش دليل من كتاب ولا سنة، هذا إنسان مخرف، هذا إنسان لا عقل له. وكم من المشايخ المنافقين الذين كانوا منافقون الحكومة السابقة كانوا يتكلمون بذلك، من نساء ورجال، امرأة الأستاذة الدكتورة فلانة الفلانية اللي في الأزهر، الأستاذة الدكتورة يكذبن، النساء ورجال يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم نفسهم اللي كانوا قبل كده بيقولوا هذا فضل وهذا يجوز وهذا كذا، اللي اتغير الأمر ومجاملة للحاكم ومجاملة الأمريكا ومجاملة لكذا، ما فيش حاجة اسمها نقاب، دي عادة مصرية قديمة، عادة مصرية قديمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هؤلاء الكذابون أين هم الآن؟ الآن سكتوا وبدأ على استحياء، يقول هل نقاب فضل يعني ما هوش فرض بس هو فضل، مش عادة فرعونية يعني، ولا عادة قديم، ولا عادة الفلاحين والصعيد، بقت هنا الشرع يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لا تنتقب المرأة المحرمة لا تنتقب. سيدة عائشة تقول كنا إذا حزينا ركب الرجال، النساء إذا جنب الرجال سدلنا على وجوههن، تقول أسماء مثل ذلك، وتقول عائشة رضي الله عنها، هي حاجة كانت معروفة عندهم. فين كلام هؤلاء الكذابون؟ خلاص الحمد لله أن غار الحاكم في دهية، وهؤلاء بفتواهم الكاذبة نسأل الله عز وجل ما يخرجوش علينا بوجوههم القبيحة مرة ثانية علشان يتكلموا تاني بالكذب على دين الله عز وجل. ما فيش نقاب، ما فيش ختان، ما فيش مش عارف ايه، ما فيش، يكفي المرأة تلبس لبس حشمة، ما تفهمش ايه لبس الحشمة اللي بيقولوه دي، المرأة اللي تفتي للناس وما فيش مانع ان هي تقول للناس ان ده حلال وده حرام، ولا تأتي الا بدليل، لما تبحث معها دكتوراه في ايه تقول لك الفلسفه في المشاءل، او تقول فلسفه ومالك ومال الفقه ومالك والكلام في الفقه، انت بتاعت فلسفه، وزير الاوقاف بتاع فلسفه ويتكلم في الدين وينزل كتاب في النقاب، مش شغلتك مش بتاعتك، تكلم عن النقاب في ايه؟ مش دراستك انت تتكلم عن النقاب، وكلام اكاذيب كثيره جدا، ويلزم الاوقاف بدراستها وتدريسها على المنابر، اكاذيب يكذبها واختراعات يقولونها، والغاء لسنن النبي صلى الله عليه وسلم، واهدار لكلام اهل العلم، مجاملة لمن له راح الحاكم، من حينفعهم الآن؟ أين يذهبون الآن؟ أي إن لم يتوبوا إلى الله مصيبتهم مصيبة، الذين باعوا الدين يا جماعة، باعوا الدين بهذه الدنيا، طلبوا الدنيا أن الدين يفرض الحجاب، ما يش عاجبهم بلاش الحجاب، إيه اللي مش عاجب الحاكم تاني، كل حاجة يطلبها الحاكم يكون للحاكم الذي يريده. نسأل الله عز وجل ألا يعيد علينا هذه الوجوه القبيحة والأفعال المسمومة من هؤلاء مرة ثانية. نسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يولي على المسلم من يصلح ومن يصلح، وأن يجعل الأصحاب الفتوى فيهم أهل العلم الحقيقي الذين يقدرون الله حق قدره ويعرفون قيمة هذا الدين، وأنه ليس للعب وليس للاختيال والفخر، ويطلعنا 200,000 فتوى، 700,000 فتوى، ومش عارف كم دين، مش عارف 200 مليون مسألة، و2.5 مليون مش عارف كم حاجات كده، ما سمعناش العلماء اللي كانوا حافظين الدين ما كانوش بيقولوا هذا شيء، ما كانوش بيقولوا هذا الشيء. أفتينا في خلال السنة طلعنا 200,000 فتوى و700,000 فتوى، وإحنا أنت من بنعده على بعض ولا بنعمله؟ فهذه فتوى إيه اللي طلعتوها؟ أسئلة الناس وأدوبة الناس مش كلها فتاوى، أسئلة أشياء مكررة قالها اللي قبلكم وقلتوها أنتم، الفتاوى الشيء اللي يجد على الناس وبعدين تطلع بها فتوى تقولها للناس. أما نعيس احسب كل حاجة، واحد سألني صليت الظهر غلط 3 ركعات أعمل إيه؟ طب هات الركعة الرابعة واسجد سجدتين سهو وعد، فتوى نمرة 1 نمرة 2 اللي هو عد فتاوى الآن. أمر تبليغ ديننا فوش الفشخرة الكذابة ولا فين أنا وإحنا أهو، لا لا لا، الدين التواضع لله وبذل العلم من أجل الله سبحانه، وبذل العلم الصحيح، بلغوا عني ولو آية أمر النبي صلى الله عليه وسلم وبلغ الصحابة، ما رأينا أحدا منهم يقول أنا بلغت عن النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 مسألة أو 200,000 مسألة، ما فيش حد قال هذا شيء، ولكن كانت الفتوى تلف على الصحابة، وهذا يقول اذهب لفلان فإنه أعلم مني، اذهب لفلان فإنه أعلم مني، حتى يجيب فيها من يتقن هذا الشيء. نرجع تاني لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر إن رجلا نادى فقال يا رسول الله ما يجتنب المحرم من الثياب؟ ونرد أن المرأة لا تلبس القفازين ولا تنتقب المرأة المحرم. النقاب كما ذكرنا، النقاب معناه الخرقة، القماشة المفصلة على قد الوجه اللي بتربط على وجه الإنسان، وكان لهم طريقة فيها إما فوق المناخير وتحت العين يربطها، أو إنها تربطها تحت الأنف، أو إنها تكون عالية شوية. كل الخروق اللي هي تربط على الوجه هذه اسمها النقاب. لكن ما يسدل من فوق الرأس ليس نقابا، ليس نقاب. النقاب ما يلبس على الوجه، زي القفاز البوانش اللي بكبس في اليد. طيب إذا كنت أنا هطول الإيد وخلي ما اسموش قفاز، حتى لو غطى اليد ليس اسمه قفاز. قفاز الذي مفصل، الذي هو مفصل على قدر الوجه. لذلك كان نساء الصحابة في الإحرام يكشفن وجوههن، طالما إن بين النساء أو المرأة وحدها. إذا كنا في وسط الرجال خلطنا ذلك، المرأة تستتم منزلة طرحة على وجهها حتى تمر بعيدا عن الرجال. طيب الرجال حيلبسوا إيه؟ الرجل ينادي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما يجتنب المحرم من الثياب؟ إيه اللي يتركه من الثياب؟ فقال لا يلبس السراويل، السراويل بنطلون، البنطلون لا يلبس السراويل، ولا القميص، قميص الأفطان، الأفطان، ولا البرنس، ولا العمامة، ولا ثوبا مسه زعفران، ولا ورس. يبقى دي أشياء محرمة على المحرم أن يلبسها، لا يلبس سراويل ولا القميص. يبقى القميص كل شيء يلبس على البدن، كان طويلا كان قصيرا، يبقى هنا كل اللي بيلبسه يدخل إيديه في الكمام بتاعته هذا اسمه قميص، كان طويلا كان قصيرا كل. ولا البرنس، البرنس نوع من الأفطان اللي منها الطاقية بتاعتها فيها زي لبس المغربة، يبقى يلبس أفطان وفي طاقية فوق الرأس منها البرنس. ولا العمامة، يعني يحط عمة على رأسه أو أي شيء يضع على رأس اسمه قلنسوش، طاقية اسمه عمامة، ما يلبس على الرأس، ممنوع في الإحرام. ولا ثوبا مسه زعفران ولا ورس، زعفران ولا ورس. هنا الثياب المصبوغة بالزعفران، يبقى هنا الزعفران له لون يلطخ الثياب وله رائحة أيضا، يبقى هنا ما يلبسها لأنه حيرد على جلده على جسده، وهم إذا أصابه العرق جلده يتلون بسبب الزعفران وكذلك بسبب الورس. والورس نوع من النبات عامل زي السمسم بيطلع في اليمن، وكانوا يحبوا يصبغوا به الثياب، وكانوا يعني يقولون انه اذا صبغت به الثياب ومست البدن بيقوي شهوه الانسان، يقوي شهوه الانسان، فكان يحبوا يلبسون قصة العرسان يلبسون مثل ذلك. فهنا منع النبي صلى الله عليه وسلم من لبس الثوب المصبوغ بالورس لعله لهذه العله. قال هنا في الحديث وليحرم احدكم حين تلبس لبس الاحرام تحرم في ازار ورداء ونعلي. الإزار الثوب الإزار والرداء بشكير، بشكير كلنا عارفين بشكير الإحرام عمزة الفوطة كبير. الإزار اللي بيتلف على الوسط ويستر أسفل من أول السرة لغاية الركبتين فما دون الركبتين، هذا الإزار. الرداء ما يرتدي يجعله على منكبيه، هذا الرداء. يبقى هنا ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، نعلين. هنا النعل إنه إذا قالوا اللبس اللي يلبسه الإنسان في رجله لك إما نعل وإما خف، نعل أو خف، ولها أسماء كثيرة بقى، ده لها أسماء وده لها أسماء. لكن الفرق بين الخف والنعل، الفرق إنه إن الخف اللي هو عبارة عن حذاء بس له سور عالي شوي، ليه سور عالي شوي اللي نسميها الحذاء البوت في زماننا نسميه كده، اللي هو ليه في الساق بيبقى جلدة طويلة تغطي جزءا من الساق، قل أو كسر، قل أو كسر. يبقى هنا الحد إيه؟ الكعبين، نقوله القدم وبعدين الكعبين العظمتين اللي في الساق من تحت. يبقى هنا إذا كان هذا السور يصل لغاية العظمتين دول يغطيها، يبقى هنا نسمي هذا الخف، الخف، هذا ممنوع في الإحرام. إذا كان دون ذلك هذا سور النعل، دون ذلك يبقى ما يكونش السور بتاعه سورا عاليا، والأفضل أنه يحرم فيما نسميه نحن الشباشب، الشباشب يلبسها الإنسان. لكن هل لازم الشبشب يلبسه ده يكون ما فيهوش مصامير؟ هذا خطأ، هذا خطأ، في مصامير ما فيش. هل يكون في أبزيمة يكون متخيط؟ ولا ما فيهاش حال، ما فيهاش حال، طالما أنه أباحته الشريعة أنك تلبس هذا النعل يكون بقى النعل ده متخيط، يكون متمصمر، يكون متلزق، يكون يدوس كله اللي يلبسه الإنسان المحرم. لكن الممنوع منه أن يكون له سور، هذا السور يكون عاليا بحيث انه هيوصل لغاية الكعبين، ممنوع. يبقى سور واطي، يلبس اي صندل من غير الظهر الوراني اللي هو يوصل للعلو، والشباش يلبسها الانسان. يبقى طب اذا لم يجد، اذا لم يجد قال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون اسفل من العقبين، وليقطعهما حتى يكون اسفل من، يعني يحتاط حتى يكون أسفل من العقبين. العقب اللي هو مؤخر القدم، لو قدم الإنسان أدي صوابع القدم في النهاية ظهر القدم، هذا اسمه العقب. المعنى ما يبقاش له سور، لأنه لو بقى سور عالي شوية يبقى عالي أو يغطي الكعب، يقول لك لا اقطعه وخليه لغاية ما يكون تحت أو عند العقبين فلا يغطي العقب. قال حتى يكون أسفل من العقبين. يعني هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، كانوا هم لسه في المدينة، فلما بقوا في مكة وذهبوا إلى عرفات وخطب بهم صلى الله عليه وسلم الذي لا يجد الإزار فليلبس السراويل، فرخص له اللي ما يجدش الإزار فليلبس السراويل، ما عادوش حاجة طالما لم يجد، يبقى ما معهوش إزار ولا يجد مالا يشتري به. يعني في زماننا الآن اللي هيتكلف للحج ويدفع 20,000 و50,000 مش معقول مش هيلاقي هناك انه 3 ريال يشتري إزار. لا يعني هنا ما يجيش يقول معيش، معكش اشتري، ومتوفرة كثير. فمسألة معيش ما اقدرش اشتري الآن صعب شوي لمن يذهب للحج أو للعمر. لكن على كل، الصحابة كانوا فقراء والله عليهم، وكثير منهم في هو اللي حلت اللي رايح به يحج به. فوهو في عرفات جاءت الرخصة من الله عز وجل إنه اللي معه الخف، طيب لو قطعه هيرجع بلده إزاي بعد كده؟ إن الخف بينفعهم في الطريق، وخاصة في الصحراء، وخاصة يطلع جبل وينزل من جبل محتاج له. إذا قطع الخف هيحتاس في الطريق، وأنت تجرب لما تمشي بين الرمال وأنت لابس شبشب، الرملة بتدخل في الشبشب، إذا كان في صخور ولا في حصوات تتعب جدا. إذا كان سفرا طويلا يقعدوا أسبوعين مسافرين من مكة المدينة يشق عليه. فجاءت الرخصة الجميلة من الله عز وجل إنه إذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين. سيب الإزار، ما تقطعش الخف، ما هيقطع الخف الآن في عرفة، فضل لك ساعات هي وتفك الإحرام وبعدين باظ عليك الخف. فجاءت رحمة أرحم الراحمين سبحانه إن الذي لا يجد الخفين النعلين فليلبس الخفين، الذي لا يجد السراويل فليلبس الإزار. طيب الذي لا يجد الرداء، لا بقى جو حر هناك بقى خليك من الرداء، حط البشكير بتاعك ولا القفطان بتاعك فوق كتافك، مش لازم تلبسه. يبقى على ذلك هنا الأشياء اللي فيها حرج على الإنسان، الإزار هيعمل إيه، البنطلون هيقطعه ويخليه خروق ويلفه مش هيستر عورته، يبقى على ذلك لا خليه يلبس بقى البنطلون. وهل عليه فدية؟ لا معلومش فدية. إمتى يكون عليه فدية؟ إذا تعمد لبس هذه الأشياء مع وجود الإزار والرداء. إذا تعمد يلبس الخفين ويسيب النعلين، يلبس البنطلون لهنا هنحرم بهذا. وهل ممكن؟ أو الله ممكن كتير، تلاقي في يوم عرفة تلاقي كتير من اللي شغالين هناك يقول لك شغال هلبس الإزار مش عارف أشتغل، هلبس هذا علي هدي، طالما أنه هو على هذا الشيء وهو محرم بالحج وهو لابس البنطلون ولابس ويمكن أحيانا يحط على دماغه في الشمس جامدة وإحنا عمالين بننصب الخيام وبنعمل مش عارف إيه. فإذا تعمد بعد إحرامه ذلك عليه، مش هنقول بقى حج باطل، لا ما يبطلش الحج إلا بالردة والعياذ بالله، ويفسد الحج بالجماع بعد الإحرام. لكن غير ذلك من الأشياء فيها إما نقول عليك الفدية كذا عليك كذا، كما يأتي في تفصيل هذه الأشياء. جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزل والأردية يلبس إلا المزعفرة التي تردع الجلد، حتى أصبح بذي الحليفة ركب راحلته حتى استوى على البيداء هو وأصحابه. يعني كأنه من هذا الحديث شوف لك، انطلق بعدما ترجل ودهن ولبس إزاره ورداء. ده فين الكلام ده؟ في المدينة، في المدينة. طب هنا أحرم؟ لا ما أحرمش، ده لبس. فرق من تلبس لبس الإحرام ما اسمكش محرم. إمتى اسمك محرم؟ لما تقول لبيك عمره لبيك حج. يبقى هنا فيه تيسير، تيسير. إن من الممكن إنسان صعب في المطار أحيانا، بعض المطارات تبقى ضيقة، إن هو في المطار يدخل الحمام ويصعب عليه، يقوم في بيته ويلبس الإزار بتاعه ويلبس الأفطان فوقه ويروح هناك، إذا لقيت مطار ألع الأفطان وحط الرداء بتاعه وركب الطائرة، بقى الأمر يسير. لكن لا تبدأ بالتلبية إلا عند الميقات إذا تيسر ذلك. يبقى لبس الإحرام من الممكن يكون قبل ذلك استعدادا، أنه النبي صلى الله عليه وسلم تردل كأنه صلوات الله وسلامه عليه استعد للإحرام بذلك. والترجل بمعنى أنه تمشيط الشعر والدهن، حط من الطيب عليه الصلاة والسلام، ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه، ولم ينهى عن شيء من الأزر والأردية. يعني الإزار والرداء يكون لونه أبيض، يكون لونه أحمر، يكون لونه أخضر، يكون حسب الذي يتيسر له من ذلك، يكون من قطن، من كتان، من أي نوع من أنواع القماش، طالما أنه بعيد عما حرمه الله من حرير. إلا المزعفرة، يعني المدهونة المصبوغة بالزعفران التي تردع الجلد، يعني يبط على الجلد المدهون بالزعفران، إذا لبسوا عرق فيه حي إلى التقلد لا تلبس هذا، حتى أصبح بذي الحليفة. الصبح كان في ذي الحليفة عليه الصلاة والسلام، ركب راحلته حتى استوى على البيداء هو وأصحابه صلوات الله وسلامه عليه. وفي ذلك تفصيل نرجع الحديث القادم إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.